الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع علمائنا الأجلاء عبر شاشتكم الرسالة في برنامجكم الأسبوعي المتجدد بكم وبوصلكم يستفتونك. ها هو برنامجكم يشكر لكم بادئ هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم متابعة والإصغاء، ويرحب في اقتداءه بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم. صلى
الله. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم، وحيا الله وصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا أولاها هاتف البرنامج. كما اعتدنا وإياكم في بداية كل لقاء نهتب الوجود علمائنا الأجلاء لبيان شيء مما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. الأخلاق منزلتها عظيمة في الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. ماذا يمكن أن يقال بإجمال حول هذا الخلق وحول هذه الأخلاق، وكيف للمسلم أن يطبقها واقعا عمليا في حياته؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالأخلاق جمع خلق، والخلق يعرفه أرباب السلوك بأنه هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. هذا معنى الخلق، هيئة راسخة في النفس، مثل الحلم مثلا، الحلم راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، فتجد أن الحليم لا يكون لها ردة فعل مثلا من الموقف، بل يتعامل بهدوء، فعنده إذن خلق الحلم، وهو هذه الهيئة الراسخة في النفس. وهذا الخلق سواء كان خلقا حسنا أو كان خلقا سيئا، والنمثل مثلا بالحلم وبسرعة الغضب، جزء منه مكتسب وجزء منه فطري. أما الجزء الفطري فأن يولد هذا الإنسان حليما سخيا كريما، يعني على سائر الأخلاق الحسنة يولد هكذا، وقد يولد على العكس، يولد إنسانا عصبيا سريع الغضب بخيلا، يعني يولد هكذا. فإذا جزء من الأخلاق فطري وجزء منها مكتسب، والمكتسب هو الذي يتكلف الإنسان في تحصيله حتى يحصل له، لأن الأخلاق أيضا يمكن اكتسابها بالميراث وبالتمرين. ولهذا أنكر العلماء على من قال إن طبع الإنسان لا يتغير، هذا غير صحيح. بعض الناس يقولون اللي في طبع ما يتغير، هذا غير صحيح. لو كان كذلك لما كان لكلام الأنبياء وكتب السماوية والنصائح والمواعظ لم يكن لها معنى، ما الفائدة إذا كان يعني مهما نصحنا هذا الإنسان أو وعظناه فإن طبيعة لا تتغير، هذا غير صحيح. فإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، وبالإمكان أن يكتسب الإنسان أخلاقا حسنة. لكن لا شك أن كون الخلق فطريا أن هذا أعظم في الكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، يعني فيك خلقين حسنين، وهذان الخلقان الحسنين يحبهما الله ورسوله: الحلم ضد الغضب، يعني أنك لست سريع الغضب، والأناه يعني عدم العجلة. فقال: يا رسول الله، أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ يعني هل هذين الخلقين فطريين أم أنني اكتسبت هذين الخلقين؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. إذن جزء من هذه الأخلاق فطري وهبة ومنحة من الله عز وجل، وجزء منها يكون مكتسبا. فمثلا لو كان إنسان سريع الغضب، عصبيا، يغضب لأتفه الأسباب، بإمكانه أن يصبح حليما، لكن بالمراس وبالمرام. كيف هذا؟ أو جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال له: أوصني. ماذا قال له؟ قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كأنه عليه الصلاة والسلام يعني عرف من هذا الرجل أنه سريع الغضب، فقال له: لا تغضب. فلولا أن ترك الغضب مستطاع لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، كيف يأمره بأمر يعني غير ممكن؟ فدل هذا على أن ترك الغضب مستطاع. ولولا أن ترك الغضب مستطاع لا احتج هذا الرجل، قال: يا رسول الله كيف أنا خلقت هكذا، كيف ما أغضب؟ فدل هذا أيضا على أن ترك الغضب أنه مستطاع. ولذلك يقول أرباب السلوك، أرباب الأخلاق والسلوك، يقولون: بإمكان الإنسان أن يكتسب أي خلق حسن إذا تكلفه في البداية وصبر على ممارسته مدة. وبعضهم يقدر هذه المدة بثلاثة أسابيع، 21 يوما، وبعضهم يقدرها بأكثر وبأقل، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، وأننا لا نستطيع أن نحدد مدة معينة لأي أحد، لكنها يعني قريبة من هذه المدة، يعني حدود 20 يوم، وربما تقل أو تكثر، لكنها يعني قريبة منها. فإذا تكلف الإنسان تعاطي الأخلاق الحسنة وواظب على ذلك هذه المدة فإنه يكتسب الخلق الحسن. مثال ذلك أنا مثلت بالحلم، لأن الحلم كما يقال هو سيد الأخلاق، الحلم سيد الأخلاق، وقد فسره بعض السلف كالإمام أحمد وإسحاق، فسروا حسن الخلق بالحلم وترك الغضب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان حليما يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، يتحكم في أقواله، يتحكم في مشاعره، لكن إذا غضب هل يستطيع أن يتحكم؟ ما يستطيع، ما يعني يغلق عليه، لا طلاقة في إغلاق. ذكر العلماء من الإغلاق شدة الغضب، ولذلك الإنسان عند شدة الغضب ربما يتكلم بكلام يندم عليه، تصرفات يندم عليها بعدما يذهب الغضب. فلو أخذنا يعني مثالا للحلم، إنسان مثلا عنده سرعة غضب ويريد اكتساب صفة الحلم أو خلق الحلم، كيف يفعل؟ يقولون: أولا يأخذ ساعة من اليوم، ساعة من اليوم، نفترض مثلا من الرابعة إلى الخامسة عصرا مثلا، ويقول: لن أغضب في هذه الساعة مهما كانت الأسباب.
خاف يختار ساعة فيها هنا أو ساعة يكون هنا،
لا
أو
هو طبعا
ساعة يكون مع الناس،
يكون مع الناس، ساعة يكون مع الناس، لا يختار ساعة هو نايم، ما الفائدة؟
أو يكون وحيدا.
نعم. طيب. لكن يختار هذه الساعة ويقول: لن أغضب مهما حصل، كانت الأسباب ومهما حصل. في اليوم الثاني اجعلها ساعتين.
الله.
في اليوم الثالث اجعلها أربع ساعات. اليوم الرابع خمس ساعات. ثم يجعلها عشر ساعات. بهذه الطريقة يكتسب هذا الخلق، خلق الحلم. سيجد نفسه مع مرور الوقت يعني مدة لا تتجاوز شهرا قد أصبح حليما، قد تخلص من هذا الخلق الذميم وهو سرعة الغضب. وهكذا قل بالنسبة لسائر الأخلاق الحسنة، بالنسبة مثلا للكرم، يتكلف الكرم حتى يصبح كريما ويتخلص من صفة البخل.
في الحديث قال: الحلم والأناه. ورد في خاطري الأناه، هل هي قريبة للحلم؟ هل هي تتعلق بالفعل؟
الأناه معناه لأن العجل طبع في الإنسان، خلق الإنسان من عجل، الإنسان يستعجل، يحب العجلة في كل شيء.
التميوت هذا شيء اختر مرة.
كذلك أيضا عن التراخي الزائد والتباطؤ أيضا مذموم. دائما الأخلاق الحسنة وسط بين طرفه. شو مثلا الكرم، انظر إلى الكرم مثلا، كرم خلق حسن بين البخل وبين الإسراف.
بس الضابط في الكرم معيش والأخلاق الضابط عند الناس مختلف، يعني قد يرى الكريم المبذر عفوا يرى غيره وإن كان كريما يراه بخيلا، وهذا المتوسط أو عفوا البخيل يرى المتوسط أنه مسرفا.
ولذلك العبرة برأي غالب عقلاء الناس يعني لو أتى مثل 5 من العقلاء قال مثل 4 منهم من هذا كرم وهذا إسراف وهذا بخل، فالعبرة برأي الأغلبية من العقلاء. من العقلاء لاحظ يكون إنسان عاقل سوي سوي نفسية السوية أيضا، ما يكون نفسيته فيها مشكلة، المشكلة اللي نفسيته فيها مشكلة قد يتصور الأمور بغير يعني الصورة الحقيقية.
عفوا في سؤال مهم جدا حتى يعني تنطلقون في إتمامي ما بقي، أنا أتكلم عن الحلم. بعض الناس يظن أن الحلم أو يرى أن هذا الحليم ضعيف، وهذا الذي عنده أنا ضعيف، هذا الذي عنده رب عدم استجابة أو لما يثيره أيضا ضعيف، ربما يقولون هذا يفسر ضعفه بأنه حليم وأنه كذا،
وهذا يعني خطأ. هذا التفسير في تفسير خاطئ. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان من حسن خلقه أنه يقبل اعتذار ممن اعتذر، كان منافقون يأتون ويعتذرون فيقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، فقال هو أذن. ما معنى أذن؟ يعني صحيح، يعني أنه سليم القلب، يعني أنه ليس بذكي يقبل الاعتذار من أي أحد، يسمع كلام أي أحد ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يعني كون يقبل اعتذار ويستمع لكم هذا خير لكم. لكن هؤلاء المنافقون يعني صوروا الأمر بغير صورته. لاحظ يعني كيف هذه الخصلة الحميدة، هذه الخصلة الكريمة وقبول الاعتذار، هذه من شيم الكرام، لكن انظر كيف فسروا بالتفسير الآخر، فقالوا أنه أذن، يعني أنه يعني يسمع لكل أحد وليس عنده ذكاء ولا فطنة
يميز،
وكأنهم يعني يسمونه بالغفلة أو يلمزونه بالغفلة، فالله تعالى رد عليه ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فبعض الناس ربما يتوهم أن الأخلاق الحسنة أنها ضعف في الإنسان، لكن هذا غير صحيح. يعني بعضهم أيضا يتصور أن الشدة هي دليل على القوة وعلى المهابة، هذا غير صحيح أيضا. فدائما الاعتدال مطلوب، الاعتدال في الأمور كلها مطلوب. فنجد أن مثلا الشجاعة خلق حسن فاضل بين التهور وبين الجبن، الجبن مذموم والتهور مذموم والشجاعة بينهما، وإذا اجتمع للإنسان رأي وشجاعة فهذا عملة نادرة، هذا هو الذي ينفع الله تعالى به الأمة.
صحيح.
كما قال المتنبي، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي بالمحل الثاني، فإذا اجتمع لنفس مرة نالت من العلياء كل مكان.
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة.
نعم، إذا اجتمع الرأي والشجاعة هذا يعني هو الذي يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة، خرجه مسلم. يعني حتى يمكن نسبته في المجتمع مثلا 1% أو ربما أقل، كإبل 100 الناس كإبل 100 لا تكاد تجد منهم راحلة. ما هي هذه الراحلة؟ هي من جمعت بين الشجاعة، القوة والأمانة، قوة والأمانة، الرأي والشجاعة. فلكن هذه كما ذكرت نسبتها في المجتمع قليلة. فإذا أقول الأخلاق الحسنة بالإمكان اكتسابها، وكل إنسان في عيوب، كل واحد منا في عيوب، ما في أحد معصوم، ما في أحد يقولني كامل، أنا في عيوب، أنت شيخ ناصر فيك عيوب، أنت أخي المستمع فيك عيوب،
أخي المستمع فيك عيوب، إن شاء الله ما فيكم عيوب إن شاء الله.
كل بني آدم خطاء وكل إنسان معرض للعيوب، كل إنسان فيه نقص، لكن الشأن كل الشأن هو أن الإنسان يسعى لمعالجة وجوه القصور عنده والعيوب عنده.
ورد في خاطر الآن أثناء حديثكم ربطا بصدر حديثكم سؤال، كيف من يستمع إلينا الآن وشاهدنا أن يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو مجسانه أو نصرانه، الحديث كل مولود يولد على الفطرة، وأيضا قولكم أن الفطر تختلف، الأخلاق عفوا تختلف بحسب ما أعطى الله وما خلق الله، ومن ذلك قولها السلام الشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال
هل فطرت عليهما أم هم اكتسبتهما؟ قال لا فطرت عليهما. يعني هل الفطرة هنا كأنه نص عليه الصلاة والسلام على أنه خص به من هذا الصحابي، وأيضا ربما هنا قال ما من ولد إلا يعود على الفطرة، ما التوجيه؟ ثم كيف للمسلم أن يستعين بهذه الفطرة وينميها ويزيل الغبار الذي تراكم عليها؟
لا، هو المقصود بالفطرة كل مولود يولد على فطرة، هذا من جهة التدين ومعرفة الله عز وجل، معرفة الله سبحانه وتعالى. كل إنسان غرس فيه معرفة الله عز وجل، ولذلك حتى الملحد، حتى الملحد لو حصل له موقف فيه شدة يتجه بقلبه إلى خالقه. ولذلك يقولوا لو كان إنسان يسير في البر وحده، في البرية وحده، ثم وقع في بئر مظلمة وعنده أحد، ليس عنده أحد من البشر، فماذا سيقول؟ يا الله، يعرف بأن هناك خالق، هناك قوة خارقة، يعني بعضهم يسمي قوة خارقة وهو الإله الخالق جل وعلا، يتجه بقلبه إلى الله عز وجل. ولذلك الرسل إنما بعثوا لدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد، توحيد الله عز وجل، وليس لتعريف الناس بوجود الله. تعريف الناس بوجود الله هذا أصلا معروف، ما في أحد ينكر وجود الله عز وجل حقيقة.
أصول الأخلاق الإسلامية ليست من الفطرة.
أنا سأكمل كلامي، فأقول من جهة معرفة الله عز وجل كل مولود على الفطرة، لكن هذه الفطرة قد يعتريها ما يدنسها، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فيحرفانه عن هذه الفطرة السوية. ولذلك يقول لو أن إنسان ولد في غابة ما عنده مؤثرات فهو سيهتدي بنفسه لخالقه جل وعلا. أما من جهة الأخلاق، فالله تعالى قال عن الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، هل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل فيه الظلم والجهل؟ صحيح أن الأصل فيه الظلم والجهل، وهذا ما ذكره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا أن يعني العدالة يعني أمر طارئ، وللأصل فيه الظلم والجهل لهذه الآية أنه كان ظلوما جهولا. ولذلك المتنبي لما قال والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فالعلة لم يظلمي، يعني بعضهم انتقد المتنبي، قالوا لا، أن الإنسان مفطور أصلا على عدم الظلم. وقال آخرون بل المتنبي أصاب لأنه موافق للآية أنه كان ظلوما جهولا. فإذا نظرنا إلى موافقة الآية نجد أنها أقرب، أن قول المتنبي يوافق ظاهر الآية الكريمة. ولذلك حتى يتخلص الإنسان من هذا الظلم ومن هذا الجهل لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق نور الوحي، واتباع الشرع المطهر يستطيع أن يتخلص من هذه الأخلاق الذميمة، من الظلم، من الجهل، من سائر الأخلاق الذميمة وغير الحسنة، حتى تستقيم أخلاقه ويعود إلى فطرته السوية.
أعتذر قطعتكم، إنما اتصالات خارج المملكة فأرأفوا بهم كثيرا. هذه أختي الكريمة أم عبد الرؤوف، تفضلي من الجزائر.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلكم لطرح سؤال، هل يجوز شراء بعض الذهب للأطفال بنية ذكرى وليس للقيمة النقدية التي تمثلها؟
ذكرى لماذا؟
ذكرى، كان أبي يعطيني في بعض الأحوال بعض المال، ولكي لا أضيعه وأترك لهم ذكرى من جدهم اشتريت لهم بعض الذهب وهم أولاد، هل يجوز فعل هذا أم لا يجوز؟
ما هيئة الذهب الذي يشترى لهم؟ هل هو على هيئة حلي أم
حلي؟ ولكن كانت نيتي تبقى لهم ذكرى جدهم وليس للقيمة النقدية، فهل يجوز فعل هذا أم لا يجوز؟ وهل يجوز تزكيته؟
طيب،
السؤال عندي غير واضح.
شكرا.
أنت يا أختي معليش عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
طيب لحظة أختي، الآن هذا الذهب الذي وصلك من جدك أنت تعطينه أبنائك كذكرى؟
نعم أعطيهم لما يكبروا، أعطيهم إياه ليس لي. أنا كنت اشتريته لكي لا أضيع المال في شراء أشياء تافهة، قلت في نفسي أشتريها لهم كذكرى تبقى لهم من جدهم الذي توفي من بعد ذلك.
طيب،
يعني الإشكال عندك في ماذا؟
هل هذا الأمر يجوز أم لا يجوز فعل هذا؟ أنني اشتريت حول الذهب ولم أذكيها من كدر، لما اشتريتها وتركتها في بعض الأحوال ألبسها ولكن ليست لأولادي وأمهم ذكور، لذلك أسأل
يعني الإشكال هذا. الإشكال أنك أعطيتهم ذهب وهم ذكور،
الحلي وهم ذكور
كذا؟
نعم. هل يجوز أنني اشتريت هذه الحلي بمالهم وأنا أتركها بجانب لما يكبروا أعطيها لهم؟
طيب
في المدة التي أنا سوف لا يستعملونها.
طيب شكرا لك يا أختي عبد الرؤوف. معنا أيضا محمد من السعودية، مع الاعتذار على التأخر. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
خير ونعمة بارك الله فيك.
عندي يا شيخ سؤال، بس أنا الخطوط هذه في اليد حق البشر كلهم رجال ونساء، يعني رقم في اليسار 81 وفي اليمين
18
صح؟
أيوة
معروف سؤال
ما بها هذه 18
لا بس أنا استفسر عنها.
طيب
لا جابت فكر يا بدر. ها السؤال الثاني يا شيخ، عندما أجيب سؤال ثاني ولا الأول؟
تفضل سؤال ثاني.
السؤال الثاني، عندما أوضي وامسح على رأسي يدي تنشف أو إذا أغرقها ثم أمسح على أذاني الأذنين، هل يعني يزيد في الوضوء ولا في؟ يعني أبغى تفسير.
طيب السؤال الثالث.
سؤال واضح؟
إيه سؤال ثالث.
أبغى رقم الشيخ.
طيب تفضل.
رقم الشيخ.
رقم الشيخ؟
نعم أبغيه.
كم تعطيني؟
لا جزاك الله خير الجزاء
جزاك الله خير لبيب نائم فلوس. طيب يا أخوي محمد، الإخوان كنترول إن شاء الله يعطونك إن شاء الله. ما أعطوك تراجع موقع الشيخ إن شاء الله، به وسائل التواصل وأظن هاتف الجوال مبذول هناك. معنا الأخ محمود من العراق، تفضل أخي محمود.
نعم أخوي، ممكن سؤال؟
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا كان شيخ المسجد يعني في عقيدته هي خلل، يعني هل يجوز الصلاة وراء أم ماذا؟
ما الخلل بالضبط؟
يعني في مسألة الولاء والبراء أو يعني التوحيد أو خلال.
طيب الصلاة خلفه هو إمام راتب هو؟
نعم
هو إمام راتب لهذا المسجد؟
نعم نعم.
لكن الخلل في ماذا بالضبط؟ يعني هل الخلل هذا يعني خلل كبير او يسير؟
يعني بالوراء والبراء، يعني ما يتبرى من الانسان المشرك او الانسان اسمه يعني عنده سواسية، يعني عنده مثلا رافض يعني عنده عادي يتعامل معهم عادي يعني على اساس العقيدة يعني.
اينا. لكن يصرح بهذا
بالعمل. نعم يعني عندما تناقشه يقول يعني مثلا اذا كان الدوله فيها يعني خلل، يعني عامل مع الدوله وهي فيها خلل يعني.
طيب
شيخ ممكن رقم الشيخ؟
طيب رقم الشيخ ان شاء الله في موقع الشيخ باذن الله تلقونه، اما اخذتوه من الكنترول. معكم مال اتصالات او نقف نجاوب. ابدا ب سؤالي أخي أختي الكريمة أم عبد الرؤوف من الجزائر، كونها تشتري ذهب وأظنها اشترته وأبناؤها صغار لأجل فيما يبدو حفظ المال، المشكلة أنها قالت أحيانا ألبسه ثم تعطيه لأولادها الذكور ليحتفظوا به للذكرى، وهذا يبدو دينا عندهم، الأب يعطي أولاده ذكورا وإناثا لأجل الذكرى، ما حكم استخدامها له وقد شرته لأبنائها؟ ما حكم أيضا إهدائها أو إعطائها للولد الذكر؟ وما الشأن في زكاته؟
أما بالنسبة لاستخدامها له فلا حرج عليها، لأن الوالدين لهما أن يأخذ من أموال أولادهما ما شاء بشرط ألا يضران بهما وألا يأخذانه ويعطيانه ولدا آخر، يعني بهذين الشرطين، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولقوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالعلاقة بين الوالد وولده من أب أو أم مع أولاده فيها سعة، فيها سعة، فلا تتحرج في أن تأخذ من هذا الشيء الذي يخص أولادي، خاصة وأنهم صغار. وأما بالنسبة لكونها تعطي الأولاد الذكور، فهي ذكرت أنهم لا يلبسونها وإنما لأجل الذكرى فقط، أدام أن الأمر كذلك أيضا الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى، وهم صغار أيضا، هم أطفال غير مكلفين. وأما الزكاة فإذا بلغ نصابا وهذا الذي ذكرت الذي يظهر أنه لا يبلغ النصاب، النصاب هو 20 مثقالا وهو يعادل 85 جراما، يعادل 85 جراما، فإذا كان أقل من 85 جرام هذا لا زكاة فيه. أما إذا كان 85 جرام فأكثر، فهل يجب في هذا الحلي الزكاة أم لا؟ هذا يجري على خلاف العلماء في المسألة، وهي الحلي غير المعد للتجارة هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ جمهور الفقهاء على أنه لا تجب فيه الزكاة، هذا هو الأقرب الله أعلم، أنه ما دام أنه ليس معدا للتجارة فإنه لا زكاة فيه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بالنسبة لهذا الزكاة أو هذا الحلي إذا شرته أو منذ شرائها إياه نوت أن يكون ملكا لفلان وفلان وكانوا لا يعقلون، فملكت فلان 20 جراما، فلان 50 جراما، هكذا يعني، بمعنى أن الواحد منهم لم يصل عدد جرامات لديه إلى النصاب 85 جرام، فهل تجب على كل أفرادهم عليهم أفرادا أولادها زكاة حلي؟
كل واحد مستقل ما دام أنها قد ملكتهم وقبضوا هذه الهبة، كل واحد مستقل، مع ملاحظة وجوب العدل بين الأولاد وذلك في التسوية بين الذكور، وتكون الأنثى على النصف من الذكر، هذا هو يعني العدل بين أولاد يكون بهذا، للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله تعالى في الميراث. نعم.
سؤال أخير أشرب به، إذا كانت المرأة والرجل اشتروا ذهبا لأجل أن يستعينوا به في حال مثلا غلاء أو يتربصون غلاء أو يريدوا مثلا الحفاظ على العملة وقد نزلت أو نزل سعرها، فيريدون حفظ المال بهذا ويكون بمثابة المال أو الذهب المكنوز لا يستخدم، هل مش أنه في زكاته؟
ما دام أنهم قد قصدوا به الكنز ففيه الزكاة، لأنه يراد بيعه، يراد بيعه، فهذا فيه الزكاة، لا فرق بينه وبين الأوراق النقدية، بل أصل الأوراق النقدية هو الذهب والفضة، ما دام أنه لا يراد من هذا الحلي استعماله وإنما يراد كنزه والمتاجرة به في المستقبل فهذا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا.
أخي محمد من السعودية يسأل عن الخطوط 81 و18 في راحتي اليدين اليمنى واليسرى، هل لها حكم شرعي؟
ليس لها معنى، ليس لها معنى، هذا من الخزعبلات التي يثيرها بعض الناس ويقول هذه تعني عمر الإنسان أو تعني كذا أو تعني أمورا من أمور الغيب، هذا كله غير صحيح ولا أصل له، هذه مجرد خطوط خلقية ليس لها أي معنى آخر. نعم.
قراءة الكف ماذا عنها أحسن إليكم؟ بعض الناس يستعين بهذه الخطوط في قراءة الكف.
كذلك هذه من ضروب الشعوذة والدجل والضحك على الناس واللعب عليهم، والعجيب أن يعني هؤلاء الذين يقرؤون في الكف ويستخدمون هذه الأساليب يجدون من يصدقه، وسبحان الله يعني الشياطين تريد أن تؤز يعني من تستطيع من بني آدم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فالشياطين تريد أن تضل بني آدم، والشياطين كذلك لا تختصر على الشياطين الجن بل حتى الشياطين الإنس، حيث زين الإنسان وتؤزه للمعصية، هذه كلها من قراءة الكف من ضروب الشعوذة ومن ضروب الدجل والخرافات. نعم.
صحيحكم. ماذا عن إذا نشف أحد الأعضاء أعضاء الوضوء وهو لما بعده يكمل، كان يكون في مهواء أو يكون في بيته لكن لديه وسواس فيشتغل بغسل عضو وقد نشف العضو الذي قبله، يعني ربما وسوس عليه،
ما دام أنه يتوضأ في مكان واحد فلا، الواقع أنه ما يقال أنه نشف، النشاف الذي يقصده العلماء لما اشترطوا شرط الموالاة يقصدون فيما إذا غسل الإنسان عضو من أعضاء الوضوء ومكث بعده مدة طويلة ثم أراد أن يكمل الوضوء، فنقول أنه ما دام قد نشف العضو الذي قبله فلا بد من استئناف الوضوء من جديد، اشتراط شرط الموالاة. لكن ما دام ان الانسان يتوضا في مكان واحد يعني امام المغسله مثلا فلا يقال لا ينظر مساله النشاف، بل هذا في الحقيقه قد يكون من التنطع ويؤدي للوسواس. فما دمت تتوضا لا تنظر لهذه المساله اطلاق. متى ينظر لها؟ ينظر لها اذا توقف الانسان، يعني مثلا كان يتوضا ثم جاء اتصال هاتفي بقي مثلا في المكالمه ربع ساعه مثلا ثم اراد ان يكمل وضوءه، فنقول هنا انظر هل نشف العضو الذي قبله؟ ما دامنا قد نشف فاختل الان شرط الموالاة، فيجب عليك ان تعيد الوضوء من جديد. نعم.
ناخذ اتصالات على عجل. هذا اخي كمال من الجزائر، تفضل اخي كمال.
اتكلم مع الشيخ. بدي اتكلم مع الشيخ.
يسمعوك، تفضل.
تفضل.
شيخ بارك الله فيك، والله اني احبكم في الله يا شيخ.
الله
اننا نحبكم في الله. وعندنا ثقة كل في علماء السعوديين يعني.
بارك الله.
يا شيخ انا بدي اسالك سؤال، يعني والله ان يعني الحال يعلم به الحال. يا الله حبي. وعرضت علي واحد الامر يعني فيه شبهة من الحرام يا شيخ. وعرضت علي وانا ما ادري يعني هل اقبل هذا الشيء ولا ما اقبلوش. لان ربي ليعلم الحال ديالي يعلمه الله.
ما الذي عرض عليك؟ رشوة مثلا وانت تعمل؟
نعم انا لا عرضت علي واحد شيء يعني شيء خطير يعني ما تعرف الحال في الجزائر كيفاش.
ايوه يعني شيء يختص بالامن.
لا ما يخص بالامن، يخص باموال كما يقولوا اموال الدوله يعني.
طيب وتاتيك اغراءات ماليه للتصرف في مال الدوله.
بارك الله فيك يا شيخ، وانا والله الحال يعلمه الله يعني. وانا الله يعلم اصوم الاثنين واصوم الخميس ايام البيض 15 من شعبان، يعلم الله حالي يعني. وانا ربي اللي يعلم بحالي يعني، ما الحال يعلمه الله.
لكن يا اخ كمال الان تسال عن ماذا بالضبط؟
اتسال يعني هل اقبل العمل هذا ام لا اقبله؟
يعني عملك هذا تتعرض فيه لاغراءات للتصرف في اموال الدوله كذا؟
لا بارك الله فيك شيخ. نعم
نعم.
طيب سؤال اخر؟
لا شيخ انا يدعي لي الشيخ برك هذا ما كان اساله بوجه الله، اساله بوجه الله ان يدعو لي ان يفتح الله علي وان يفرج كربتي.
نسال الله ان يحقق لك ما دعوت له ان شاء الله.
شكرا لك اخي كمال. شكرا.
والله اننا نحبكم في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببت شيخنا واحببتنا فيه. ايضا معنا الاخت الكريمه ام عبد العزيز من السعوديه، من اعتذار على التاخر. تفضل يا اختي الكريمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على هذا البرنامج ويكتب اجركم يا رب يا كريم.
واياكم.
عندي مشكله واعرضها على الشيخ وابغى دعواتكم، الله يجزاكم خير ان شاء الله.
فرج عنكم، تفضلوا.
الله يسمع منك. أنا متزوجة وعندي 4 عيال. زوجة إنسان صعب التفاهم معه، سيء الأخلاق، يهزئني، يتكلم علي، يضربني، يضرب الأولاد. فما أدري شو أسوي مع أني بعد وذلك ما يعطيني. إذا بغيت حاجة في البيت وأنا ما عندي أي دخل ولا عندي أي مصروف نهائيا. وأنا صراحة في ظروف لا أعلم بها إلا الله من الهم والأذى اللي قاعد ألاقيه مع أولادي. ما أدري إيش أسوي يا شيخ.
كم لك من الأولاد؟
4.
والله عندي 4 ولي فترة من يوم تزوجت وقلت وفى لي أولاد ولله الحمد على كل حال حتى يرضى.
نعم طيب.
أختي الكريمة هل كان زوجك على هذه المثابة منذ تزوجتي؟
أيوه.
أم هذا الخلق عارض له؟
لا من يوم تزوجته كذا، وانا اقول اليوم بكره بعده.
طيب.
حتى ما هو بس معي انا.
لا لاجل السؤال هذا لاجل يخدمنا.
طيب هل هو محافظ على الصلاه؟
اي يصلي لكن حتى ما هو بس معي انا، حتى مع والديه مع اخوانه ما يسلم عليهم لسنوات يعني. شيء يا شيخ والله.
طيب.
ما
اختي كريمه
اختي كريمه
اختي كريمه
طيب
نتفهم تماما شجواك و معاناتك، وهي معاناة يعني ليست باليسير عند النساء. أرجو أن لا تكون ظاهرة.
ظروفي جدا صعبة.
شكرا لك. لديك سؤال آخر أختي الكريمة في غير هذا الشأن؟
الله يجزاكم خير.
أسأل الله عز وجل أن يفرج عنك. الله يفرج عنك. معنا اتصالات. أرجو أن نعلق اتصالات لأجل أن نعلق نأخذ إجابات من شيخنا، وأيضا المتوترون لهم أجر حقيقة، لهم ربما نصيب.
المغردون.
نعم. محمد من العراق يعني كأني ألمس في سؤاله. طبعا نحن نسمع منه بالمناسبة، نسمع كلاما من شخص أنا أريد تفصيلا في شأني مثل الأخ محمد عندما يرى إماما راتبا سواء ظهر له شيء مخل بالعقيدة ظاهر بين أو ربما أوهام وظنون، ما التوجيه في كل الحالين؟ عام
أولا ما دام أن هذا الإمام مسلم لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فالأصل أنه صلى خلفه، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، فالأصل أنه صلى خلفه ما لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه كما ذكرنا في مقدمة الحلقة ما في إنسان كامل، كل إنسان في عيوب، لكن هو ذكر يعني أمورا ربما تكون متوهمة، يعني ذكر بعض أنه ما يحق عقيدة الولاء والبراء ونحو ذلك، يعني يظهر من السياق أن الأخ عنده شيء من التوهم، ربما تكون متوهمة، لكن على تقدير أنها غير متوهمة وأنها يعني صحيحة فالأصل أنه يصلى خلف الإمام ما دام في دائرة الإسلام، ما دام لم يرتكب ناقضا من النواقض. نعم
يعني لا تترك الصلاة خلفه إلا إذا ثبت بيقين.
نعم لو ثبت مثلا يدعو غير الله عز وجل
لا تترك.
نعم يدعو غير الله تعالى، يستغيث بأصحاب القبور بالأولياء، هذا لا يصلى خلفه لأنه خرج من دائرة الإسلام للكفر، نسأل الله العافية. نعم
طبعا يبدو صح فضيلة أن العلماء الإسلام في قضية مثلا اختلاف المذاهب يفرقون بين العوام وبين عامة الناس وبين الأئمة والعلماء
في ماذا؟
طوائف أخرى مثلا كطائفة مثلا الشيعة
يفرقون في ماذا يعني؟
هل حكم عوامهم الجهل منهم كحكم سائرهم؟
نعم هم طوائف كثيرة يعني هم ذكر صاحب المياه والنحل لهم أكثر من 22 طائفة، لا يمكن إعطائهم حكما واحدا، يختلفون منهم من يقع في الكفر والشرك ومنهم من لا يقع، ولذلك فالعدل والإنصاف يقتضي عدم التعميم في الحكم. نعم
صلى الله عليكم. ولعلك يا أخي محمود تتيقن لعله يقصد غير كما قصد الشيخ مما لعلماء مندوحة فيه. أخي كمان من الجزائر لعلي أبدأ بلفظة وردت في سؤاله، قال أسألكم بوجه الله.
نعم.
ثم ذكر سؤاله أو طلبه، هذا الأمر يبدو لي استوقفني كثيرا، هل من توضيح شيء؟
نعم أحسنت، أنا سجلتها عندي كملحوظة.
طيب
نعم الأخ قال أسألكم بوجه الله أن تدعوا لي
كررها مرارا وهو على ويبدو لي على اللسان تجري.
نعم.
على اللسان.
نعم نقول الأخ السائل الأخ كمال، نقول قد ورد النهي عن السؤال بوجه الله تعالى إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولذلك فلا يجوز أن يقول الإنسان أسألك بوجه الله كذا إلا الجنة، لأن وجه الله تعالى عظيم، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يسأل وجه الله تعالى إلا الجنة. ولكن لو قال أسألكم بالله مثلا لا بأس، من سأل بالله فأعطوه، وهو قد يعني أراد أن ندعو له، فنسأل الله تعالى له الصلاح والاستقامة والثبات، نسأل الله تعالى له ولنا جميعا.
ماذا عن كسبه إذا كان؟
نعم هو يذكر أنه يتعرض لإغراءات ويظهر عليه الصلاح من سؤاله، لأنه قال أنه يصوم يومي الاثنين والخميس، والذي أنصح به في مثل هذا أن يبقى في عمله، ولعل الله تعالى أن ينفع به في هذا المجال، وما دام أن عنده يعني هذا الوازع وهذه قوة الإيمان فإن شاء الله تعالى ستردعه عن قبول هذه الإغراءات التي يتعرض لها، لأنه إذا ترك العمل في هذا المكان الحساس الذي يصفه فربما يأتي إنسان آخر لا يخاف الله تعالى ويعبث في المال العام، ولذلك ما دام أن عنده هذا التدين وهذا الورع فالذي أرى أنه يبقى ويصلح وينفع الله تعالى به، ويسأل الله تعالى دائما الثبات، يسأل الله عز وجل الثبات، والإنسان إذا عرف من نفسه كفاءة في أي موقع فينبغي أن يغتنم هذه الكفاءة في نفع المسلمين، ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما في قصته التي قصها الله تعالى علينا في القرآن وهي من أعظم القصص، لما عرف الملك مكانته قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني ذو مكانة وأمانة، فاغتنم يوسف عليه الصلاة والسلام الفرصة، ما يعني فوتها، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مع أن هذا فيه تزكية للنفس لكن المصلحة المترتبة على ذلك أعظم، ولذلك قال العلماء أن في مثل هذه الأمور لا بأس بتزكية النفس، ولذلك ذكر الله تعالى هذا عن يوسف عليه الصلاة والسلام في معرض الثناء عليه والإقرار له، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فبالفعل استجاب له الملك لأنه أصبح عنده ذا مكانة مكين أمين، فجعله على خزائن الأرض يعني بمثابة وزير المالية في وقتنا الحاضر، ونفع الله تعالى بيوسف نفعا عظيما. فلو لم يقل يوسف هذه الكلمة وأنه تواضع وقال هذا تزكية في النفس، هل سينتبه له الملك؟ لن ينتبه له. فمثل هذه الأمور إذا وجد الإنسان من نفسه كفاءة في أي مجال فننصحه بأن يبقى ويصلح، هذا خير له من أن يتهرب من هذا من المسؤولية ومن هذا الموقع، وربما يأتي فيه إنسان غيره لا يخاف الله تعالى. فأنصح الأخ كمال بأن يبقى في عمله وأن يصلح فيه ويسأل الله عز وجل الثبات.
إذا لسردين أقترح بين يديكم لأخي كمال، أخي كمال ودوت تحمل هذا الغير هذه الغيرة هذه الأمانة، أظن أن الحكومة عندكم تشجع على قضية محاربة الرشوة ونحوها، فلك أن تتصل بهم وتنسق ربما معهم لكي يقع هذا الذي يضغط عليك ويغريك وربما يتسبب في أمور معينة في شراك عمله وربما تنال مكافأة قد تغنيك، إضافة إلى ضرورة الاكتساب بأعمال أخرى. فمثلك حقيقة حري أن يؤتمن على أعمال أخرى، وأحسب أن وقتك يتسع بإذن الله لأعمال أخرى خير من أن تبقى هكذا. أنا أقترح بين يدي شيخي. سؤال أختي أم عبد العزيز، لي معه وقفات أذنتم، أول سؤال بادرتها به هل هو حادث لعارض مرض أو دين أو قهر أو كذا؟ قالت لا منذ تزوجته. الزوجة الصالحة الخيرة كما نظن بأختي الكريمة هو أيضا أخينا الذي ربما ركبه شيطان أو ربما غلبته نفسه وغضبه، هل ينصح شيخنا الكريم المرأة إذا كان يظلمها زوجها منذ تزوجه غدا سيتغير غدا سيتغير لا تخبر أباها ولا أمها حتى تأتي هذه الذرية ثم توجيه لها الحال الآن؟
أولا مع الأسف أنها ذكرت أن هذا الرجل أنه محافظ على الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والإنسان يأسى عندما يجد من يحافظ على الصلاة يكون سيء الخلق.
هل أداء الصلاة كفيل بأداء
إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
كيف إقامتها؟
إقامتها بخشوع وخضوع وطمأنينة، هذه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما إذا كان الإنسان يأتي بها بصورتها يعني كما يعني حال كثير منا فهذه لا 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 تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني هذا الرجل عنده مشكلة في التعامل، مشكلة في التعامل، يعني ترى مهارة التواصل مع الآخرين هي مهارة أيضا قد تكون فطرية قد تكتسب. فهذا الرجل يفتقد مهارة التواصل مع الآخرين، عنده مشكلة في هذا، عنده وهذا يتفق مع يعني ما تكلمنا عنه في مقدمة هذه الحلقة. وسيء الخلق يعني سيبقى سيء الخلق مع الجميع، ومع زوجته مع أولاده مع والديه مع إخوانه مع زملائه مع أصدقائه. فهذا الرجل يعني يحتاج إلى من ينبهه أولا على العيوب التي عنده على هذه المشكلة الموجودة لديه حتى يستشعر المشكلة أولا ثم يسعى لعلاجها. لكن يعني بالنسبة للأخت، ما دام أن هذا الرجل يصلي ولها منه أولاد، فالذي أنصحها بأن تصبر، أن تصبر على ما قد تجده من سوء الخلق مع موعظته، تعظه وتذكره بالله تعالى، وتطلب مثلا ممن يكون مؤثرا عليه بأن يعظه بذلك لعله أن يتحسن. ممكن أن تعطيه يعني كتيبا أو تعطيه شيئا مفيدا في هذا، و
حكيما من أهلها.
تسأل الله عز وجل أيضا، تسأل الله تعالى له يعني حسن الخلق، تسأل الله تعالى له ذلك، لأن الحقيقة الإنسان إذا ساءت أخلاقه ينفر منه حتى أقرب الناس إليه، وإذا حسنت أخلاقه يحبه حتى أعداءه. سبحان الله، يعني حسن الخلق يقرب من الإنسان حتى أعداءه، يعرفون حسن خلقه ويتعامل مع تعامل آخر يختلف عن غيره. بينما سوء الخلق ينفر من الإنسان حتى أقرب الناس إليه. الأخت الآن لها 4 أطفال، يعني لماذا لم تتكلم من البداية؟ يعني هي الآن بعد ما أتى 4 أطفال يعني بدأت الآن تفكر في ماذا تعمل. نقول هي الآن مدام أن عندها 4 أطفال فالذي أنصحها به أن تصبر، أن تصبر وتفعل الأسباب، والدنيا دار ممر وعبور وليست بدار مستقر، والسعادة الكاملة إنما تكون في الآخرة في الجنة. ويعني الإنسان لا يخلو من منغصات في هذه الحياة الدنيا، لا يخلو من منغصات، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يمكن أن تصفى هذه الدنيا لأحد من البشر، لا يمكن. فعليها أنصحها بالصبر وأن تفعل الأسباب وأن تبذل الأسباب في يعني إصلاح أخلاقه. وكذلك أيضا عليها أن تبتعد عما يكدر خاطره. يعني هي الآن ما دام أنها معه ولها 4 أطفال هذه عشرة عمر
خبرته يعني.
نعم هي تعلم الذي يكدر خاطره وتبتعد عنه. إذا كان مثلا لو دخلت معه في نقاش أو كذا تسوى خلاء لا تدخل معه في نقاش. فيعني تبتعد عن الأسباب التي تتسبب في تكدير خاطره وفي إساءة تعامله معه.
ثمة أسئلة أعمل بها لأجل ربما أنير لأختي الكريمة وبين يدي شيخكم الشيخ الكريم. أولا هل لها أن تأخذ شيئا من مال زوجها دون علمه لأجل نفقاتها الواجبة؟ لأنها فيما يبدو لي من سؤالها تجد مشقة وعانة. هذا أمر. الأمر الثاني هل عليها من جناح إذا نفذ صبرها ولم تعد تطيقه وتكرهه كما كرهت تلك الصحابية زوجها أن تطلب الفسخ والطلاق؟ ثم ماذا عن اقتراح إدخال حكيم من أهلها ليؤدبه وينبهه يعني يصل معه إلى حل؟
أولا ما بالنسبة للأخذ من ماله يعني هذا أفتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتته امرأة أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أخرجه البخاري ومسلم. فهذه فتوى للنبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي زوجها لا ينفق عليها النفقة الواجبة أنه يجوز لها أن تأخذ منه بغير علمه ما يكفيها ولده لكن بالمعروف. يعني ما تأخذ شيئا زائدا عن حاجتها لكن تأخذ ما يكفيها وحاجتها. فلا بأس إذن بأن تأخذ منه بغير علم إن تمكنت. لأن أيضا في الناس في السابق أموال الناس في بيوتهم الآن أصبحت أموالهم في البنوك. فإن تمكنت من الأخذ منه بغير علم فهذا جائز. وأما بالنسبة لطلبها الخلع فيعني لا أنصح بذلك لأن الضحية سيكون هم الأولاد. لأن يعني إذا هذه المرأة طلبت الخلع وانفصلت الأم عن الأب فيؤثر هذا على نفسية هؤلاء الأطفال تأثيرا عظيما. فالضحية لهذا هي ربما أنها يعني تسلم من هذا الرجل ربما حتى تزوج زوج آخر لكن سيكون ضحية هؤلاء الأطفال. الذي أنصحها أن تصبر خاصة أنها ذكرت أن الرجل محافظ على الصلاة. ما دام أنه محافظ على الصلاة هذا ربما تنفع معه الموعظة. على أننا أيضا لا ندري هل هذا التصوير الذي صورته الأخت هل هو تصوير دقيق أو أنها مبالغة؟
نحكم من طرفها.
طيب. نعم قد تكون بالغة في تصوير الموضوع ما ندري. فبعض الناس حساس أيضا.
صحيح.
ربما أدنى تصرف يتهم الآخر بأنه سيء الخلق وأنه كذا وربما أن الموقع الأمر لا يحتمل يعني مثل هذا. فنحن لا ندري. نحن نقول إن كان الواقع كما ذكرت. كان الواقع كما قالت. نعم.
ماذا عن إدخال حكم من أهلها حكيم لإصلاح الوضع تنبيهه نصحه؟
هذا عند يعني الضرورة عندما مثلا ما تجد أي حل ولا تريد أيضا الطلاق فبالإمكان تدخل الخارجي عند وجود الشقاق والنزاع وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن هذا لا يكون إلا عندما تستنفذ الحلول الداخلية بين الزوجين عندما لا يمكن إلا بتدخل الخارجي هنا يأتي التدخل الخارجي.
أختم بهذا السؤال صاحب الفضيلة وأنتم ربما تخرج منكم أثناء تعليمكم مجموعة من القضاة. القضاء لدينا فيما أحسبه من قضاتنا الأجلاء أنهم في شأن الحضانة يعطونها الأحق للمحظون. أرأيتم إذا أثبتت بشهادة إخوته وأمه وأبيه أنه أرعن أنه سيء أنه ربما يظلم ويضرب ولو تزوجت أليس لها حق أن تشترط على زوجها الجديد أن تحضن أبنائها وربما يعيشون معها في سعادة وفراغة وفي هناء؟
أما إذا تزوجت فيسقط حقها في الحضانة لأنها أيضا يعني هذا الرجل لا يريد أن أولاده يعيشون عند رجل أجنبي عنهم. فإذا لم يرضى فله الحق في ذلك. لكن إذا لم تتزوج فإنها أحق به. والقول الصحيح أنها إذا لم تتزوج أحق به مطلقا حتى وإن كانت بنتا. وإن كان الذي عليه المذهب عند الحنابلة أن أحق إلى 7 سنين ثم بعد 7 سنين الابن يخير والبنت تكون عند أبيها. ولكن القول الصحيح والذي نصره ابن القيم رحمه الله أن الحق هو الأم مطلقا ما لم تتزوج، لأن الأم هي الأصلح لرعاية هؤلاء الأولاد بنين وبنات، يعني ما دام أنهم في هذه المرحلة فهم فالأم أصلح من الأب غالبا.
الحمد لله.
أي نعم.
أسأل عز وجل منه وكرمه أن يؤدم الوئام بينكما وبين كل زوج وزوجة، وحقيقة أنبه إلى ضرورة إدامة الدعاء. بعض الأخوات قد تدعو الله عز وجل شهرا أو نيفا لكن لا تستمر إدامة الدعاء ولو لسنين، فإن الله عز وجل سيجيب دعائك. أبدأ بأسئلة تويتر في الدقائق المتبقية. هذا السائل الكريم يقول: ما حكم فتح حساب جاري في البنك مثلا عندنا في السعودية لم يسمي بنكا؟
المصارف تختلف، فهناك مصارف إسلامية منضبطة بالضوابط الشرعية هذه لا بأس بفتح حسابات فيها. المصارف غير الإسلامية هذه أيضا فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كانت مثلا مصارف ربوية صرفة هذه لا يجوز فتح حسابات فيها، إن كانت مختلطة يعني تتعامل بالحلال وبالحرام فالذي يظهر هو الجواز. والمصارف عندنا في المملكة إما إسلامية أو مختلطة، يعني حتى المصارف يعني غير الإسلامية هي مختلطة الآن، هي شبه مؤسسات مالية مختلطة، يعني معظم تعاملاتها في البيع والشراء في المرابحة وفي التورق وفي يعني هذه التعاملات. فالذي يظهر أنه يجوز إذن عندنا في المملكة مطلقا، لكن ينبغي تشجيع المصارف الإسلامية وأن يكون فتح الحساب لديها.
هنا سؤال من أخي محمد عبد الله الملحم وجاء مبكرا، أنا أطرحه بناء على ثقتي في الأخ محمد أن يكون هذا السؤال واقع. الصورة يعني غريبة لدي. يقول: سجد أحدهم في الركعة الأولى ونام، وما استيقظ إلا في السجود في سجود الركعة الثانية، ماذا عليه؟
هذا النوم يعني إذا كان هذا النوم الذي يظهر أنه نوم مستغرق ما دام أنه سجد في الركعة الأولى وما استيقظ إلا في الركعة الثانية، مع ذلك قد زال معه الشعور،
بقاءه على هيئة السجود
وهو مأموم، كيفما سمع صوت الإمام وبالتكبير ويعني كبر أكثر من مرة، مع ذلك قد زال معه الشعور. والنوم الذي يزول معه الشعور تنتقض معه الطهارة، عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.
هذه الأخت الكريمة تقول: أصلي الظهر بعد صلاة بعد ساعة ونصف من الأذان، وكل هذا الوقت أكون في دورة المياه جلكم الله، هل أنا آثمة على تأخير الصلاة؟ يبدو تشكو وسواسا.
هي الصلاة في وقتها، صلاة الظهر تمتد إلى أذان العصر، لكن يعني بقاؤها في دورة المياه ساعة ونصف هذا وسواس، وربما هي أقرب للإثم منه للبر، فننصحه بترك مثل هذا.
الحمد لله.
وأيضا من الطرق المجربة عند المسوسين هي أنها إذا أراد أن تتوضى لا تتوضى وحدها، تتوضى عندها أحد يعلمها، فإذا قال أنها غسلت وجهها قال خلاص حصل، تكون مثلا والدتها تقول خلاص أنت غسلت وجهك، إذا قالت غسلت اليدين تقول خلاص أنا رأيت أنها غسلت اليدين. بهذه الطريقة يزول الوسواس، يزول الوسواس بهذه الطريقة. ثم أيضا يعني بعض أنواع الوسواس ما ينفع معها إقناع، لابد أن تعالج عند الطبيب النفسي، لابد. يعني بعضها تكون عنده مشكلة في الدماغ، أحيانا بعض المشاكل التي تكون في الدماغ كما يخبرنا بعض الأطباء النفسانيين، بعض المشاكل التي في الدماغ هي التي تسبب هذا الوسواس. ولذلك فبعض الحالات ما ينفع معها الإقناع، مهما أقنعت هذا الموسوس لا يقتنع. ولذلك فننصحه بأن يذهب للطبيب النفسي ليعالجه بعلاجين، بعلاج الإقناع وبعلاج أيضا عن طريق العقاقير. عقاقير هذه لها أثر في إزالة الوسواس. وأذكر أني ذكرت هذا في برنامج، أظن في هذا برنامج، فاتصل بي أحد الإخوة بعد مدة قال أنه ذهب للطبيب النفسي وأنه لله الحمد شوفي تماما.
الحمد لله.
فالوسواس يمكن علاجه ولله الحمد. كم الإنسان يصيب الوسواس ويعني تعالج وشفاه الله عز وجل، فبالإمكان علاجه، لكن كونه تبقى ساعة ونصف لا شك أن هذا خطأ، وننصحها أولا بأن تترك هذا وأن تتوضأ يعني كما يتوضأ غيرها، وأن زيادتها في الوضوء على 3 أنها تأثم به. فإن تقبلت هذا الأمر واقتنعت، وإلا فإنها تذهب للطبيب النفسي.
المخرج حقيقة يلح علي بختم الحلقة وحديثكم شجي، أرجو أن يوفق مستقبلا معكم لبيان شيء من أحكام ما يتخص ببعض الوسواس ونحوه. بهذه التوجيهات للإخوة الكرام الذين أزل الله عز وجل أن يشفيهم ويعجل لهم بالشفاء ويجمع لهم بالأجل والعافية، نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخطلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة. شكرا الله.
شكرا لكم ولأخوتكم المشاهدين.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، وأحسب أن شيخي سيمضي باقي الدقائق مستقبلا للإجابة تكرما عن أسئلة تويتر، فهذا طلب من شخصي الكريم نيابة عنكم وأصالة عن نفسي. وكل فريق العمل يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورث الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. سل العلماء من ورث الكتاب، بهم